أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد محمد واللعن الدائم عليهم أجمعين إلى قيام يوم ثنا. في أدوات العموم، جملة أدوات العموم أورا في لسان الأصوليين وقوع النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي. مثلا قال المولى لا تشرب، فإن النهي شرب الخمر يكون نهيا عام يشمل كل شيء. أن إذا قال لا تكرم جاهلا يشمل كل جاهل. تارة المولى ينفي، مثلا يقول لا رجل في الدار. هنا أيضا يستفاد من هذه الجملة يعني لا يوجد مصداق واحد من الرجل في الدار، سواء وقعت النكرة في سياق النفي أم في سياق النهي. على كلا التقديرين المعروف والمشهور عند الأصوليين أنها من أدوات العموم، دلالتها على العموم لا إشكال فيه، يعني ما في أحد اختلف في عموميتها. عندما قال المولى مثلا لا تكرم رجلا أو أنه لا رجل في الدار، بلا إشكال المقصود من النفي والنهي هو العموم. الإشكال وين وقع؟ وقع في منشأ الدلالة، والإشكال في منشأ الدلالة نشأ من نفس النكرة، لأن النكرة لو وقعت في جملة بدون سياق النفي والنهي تدل على العموم البدلي. إذا قال المولى أكرم عالما، أكرم عالما ظاهر في إكرامه عالم واحد على سبيل البدل وعلى سبيل التخير. أنت مخير بين 10 أو 20 العلماء، تقول أكرم عالما يعني أكرم عالما واحدا. فالنكرة لو خليت ونفسها تدل على العموم البدلي، بتعبير آخر لا دلالة لها على العموم العرضي باعتبار التنوين الداخل عليها، فإن التنوين تدل على الوحدة، والوحدة في النكرة تفسر بالبدلية. لذلك كيف النكرة التي بالتنوين تدل على الوحدة البدلية من جانب آخر نقول أنها لو وقعت في سياق النفي والنهي تدل على العموم الشمولي، يعني العموم العرضي. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو الإشكال المطروح في المقام الذي صار منشأ للخلاف حول النكرة في سياق النفي أو النكرة في سياق النهي. نعيد الإشكال بعبارة أوضح، نقول أن الجملة مركبة من مفردات ومن هيئات. مفردات الجملة على أقل تقدير موضوع ومحمول، أو مبتدأ وخبر، أو حكم وموضوع كما في القضايا الحكمية. وكل جملة تستوعب على هيئة الجمع بين المفردات، ولذلك نسمي هذه الجملة شرطية، هذه الجملة نسميها جزائية، هذه الجملة نسميها وصفية، هذه كلها هيئات الجمل. يعني بعدما جعلنا المفردات بعضها بجنب البعض نشكل هيئة للجملة، وتسمى هذه الهيئة بأسامي مختلفة. النكرة لو لاحظناها بوحدها هي تدل على العموم بقيد الوحدة، أي الواحد من العام على سبيل بدلية. لو وقعت في جملة تكون هذه الجملة هيئتها هيئة الإيجاب لا السلب ولا النهي، كذلك تدل على العموم البدلي والوحدة البدلية لقيام التنوين فيها. لماذا عندما تقع في جملة النفي أو النهي تنقلب من الوحدة البدلية إلى الوحدة العرضية، من الاستيعاب بفرد واحد إلى الاستيعاب إلى جميع الأفراد؟ هذا هو السؤال. سيد الشهيد يقول احنا مشكلتنا في اين ينصب او تنصب المشكلة، اساس المشكلة في اين؟ الاساس في انه احنا عندما نريد نقول جملة ما من الجمل، إذن بس نجيبه بالمثال شيخنا الآن بالمثال والتوضيح عن بين المشكلة في أين. المشكلة أنه نحن عندما نقول جملة تدل على العموم، مفروض مفردات الجملة تكون قابلة للدلالة على العموم. يعني إحنا عندما نقول هيئة جملة تدل على العموم الشمولي أو على استيعاب جميع الأفراد، مفروض مفردات هذه الجملة تكون قابلة ومستعدة للتفسير بالشمول. الآن مثلا هذه الجملة أكرم زيدا، إذا فرضنا ندعي أن أكرم زيدا جملة فعلية أو جملة اسمية، أكرم زيدا، هذه الجملة الاسمية تدل على العموم، غير صحيح، لأن كلمة زيد الموجودة في هذه الجملة تمنع من دلالة الجملة على العموم. لذلك دائما أي جملة إذا أردنا أن نفسرها ومقصودنا من الجملة يعني الهيئة، سيد الشهيد يعبر عنها بتعبير ثالث، السياق الكلامي. أنت سمي سياق الكلامي، سمي هيئة الجملة، سمي الجملة، عباراتنا شتى وحسنك واحد وكلها بمعنى واحد. هذه الهيئة وهذا السياق الكلامي يدل على العموم بشرط أن الذي استبطنه هذا السياق من المفردات تكون قابلة للعموم. ونحن هنا نصرح بصريح العبارة، نقول أن نكر الواقع في سياق النهي، يعني أن نكر المستخدمة في هيئة النهي، أو أن نكر الواقع في سياق النهي، يعني أن نكر المستخدمة والمستعملة في هيئة جملة النفي أو جملة سالبة. هذه النكرة إذا هي بقيد الوحدة، عليكم السلام ورحمة الله، البدلية وجودها في هذا السياق تمنع من ماذا؟ تمنع من دلالة السياق والهيئة على العموم، فراح يصير نوع من التناقض في الجملة. إن لاحظنا جملة النهي أو الناس مفروض تدل على الاستيعاب والعموم الشمولي، إن لاحظنا محتوى الجملة الذي يتركب من مفردات الجملة، إحدى مفردات الجملة كلمة النكرة، والنكرة تدل على العموم البدلي. لذلك مفروض أن نعالج النكرة من هذا الباب أو من هذا الاتجاه، أنه نصوغها عليكم السلام صياغة في جملة النفي والنهي بحيث تقبل الاستيعاب، ثم نأتي ونقول أن سياق الكلام وهو النكرة في النهي أو النكرة في النفي يدل على العموم. أما إذا النكرة هي تعب العموم لقيد الوحدة الموجود فيها، كلما نركز على السياق لا فائدة فيه، لأن السياق حصيلة المفردات، هيئة الجملة تحصل من وراء مادة المفردات وهيئات المفردات. احنا اذا جمعنا بين عنصرين نقول هناك هيئة للجملة، عنصر الاول مواد المفردات، عنصر الثاني هيئات المفردات، جمع بين هذه المواد والهيئات نعبر عنها بالجملة الشرطية او بالنكرة الواقعة في سياق النفي او النكرة الواقعة في سياق النهي، الذي نسميه شنو؟ هيئة الجملة او سياق الكلام. لا 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 لا، كلمة رجل، كلمة لا، كلمة أكرم لا تكرم، هاي الكلمات مو هذه المفردات، هذه المفردات فيها مواد وهي مادة الرجل، مادة لا، مادة الإكرام، وفيها هيئات تكرم لا رجل، فمجموع هذه الهيئات والمواد في مفردات كل جملة هي التي تشكل هيئة الجملة.
هذا وارد على المشكلة على كل المفردات.
ها هو لذلك شو نقول؟ احنا نقول لابد المفرد في حد ذاته يقبل الاستيعاب، حتى نأتي ونصوغ المفرد في جملة تلك الجملة تدل على الاستيعاب. اما اذا فرضنا ان المفرد في حد ذاته يأبى، مثل ما ذكرت، مثل ما اذا قال لا تكرم زيدا، احنا لا تكرم زيدا، احنا نقدر نقول ان هذه الجملة جملة النهي ولكن تدل على استيعاب ما يمكن لوجود الزيد، لان الزيد يمنع من ان الهيئة تدل على شنو؟ على العموم، لان الزيد جزء حقيقي. الاشكال نفسه موجود هنا، رجل بوحده بعنوان نكرة، اكرم رجلا، رجلان يعني واحدا من بين الرجال مو جميع الرجال، هذه النكرة المنونة بالتنوين تدل على الوحدة البدنية. لماذا عندما تقع في جملة النهي لا تكرم رجلا تفيد الاستيعاب والشمول، والحال أن هي نفسها لا تكرم رجلا نفس الذي أكرم رجلا، فقط الفرق في السياق وفي الهيئة الذي صار منشأ للخلاف هو هذا، أن مع وجود المفرد وهو الرجل الذي يأبى الشمول والاستيعاب، كيف وقوعه في جملة الناس أو في جملة النهي يقتضي الاستيعاب؟ لذلك احنا أول مرة نحل المشكلة أن هذه النكرة الموجودة في جملة النهي أو في جملة الناهي، هذه النكرة هل هي نفسها أو أنها لها إصلاحات أصلحت وترتبت بشكل ثاني وبصياغة ثانية عند ذلك وقعت في جملة النفي والنهي؟ لذلك ظهرت شنو أقوال في هذه المسألة. إيه هسه هذا أذكره كان على كلام صاحب الكفاية، هذا راح أذكره من جملة الوجوه. ظهرت هناك وجوه، سيد الشهيد ذكر وجهين من هذه الوجوه. وجه الأول احنا نقول ان النكرة لا يمسها شيء، النكرة باقية على حالها، النكرة الواقع في سياق النفي والنهي والواقع في سياق الإثبات نفس الشيء، وإنما عندما تقع في سياق النفي والنهي نحن نشك في المدلول التصديقي منها، هل أن المراد منها فردا واحد لا تكرم رجلا أم جميع الأفراد؟ نستعين بمقدمات الحكمة فنقول ما دام أن المولى ما ذكر قرينة على إكرام رجل واحد وكان في مقام البيان، إذن نقول مقدمات الحكمة تدل على أن مقصوده من لا تكرم رجلا إن لا تكرم رجلا أصلا يشمل كل فردين. هنا يبقى شيء في الذهن أنه النكرة إذا هي في حد ذاتها تأبى الاستيعاب وتدل على الوحدة، شلون مقدمات الحكمة تجري فيها؟ إيه؟ يعني احنا كون نقول أن وقوعها جواب على هذا السؤال، هذا السؤال والجواب كلاهما في عبارة السيد الشهيد موجود، بس ولكن مو بهذا الوضوح الذي احنا قاعد نبينه في الجواب. شو نقول؟ نقول وقوعها في سياق النفي أو في سياق النهي هو يجعل لها صلاحية للاستيعاب، ما دام هي في جملة الإثبات كقوله أكرم رجلان ليس صالح للاستيعاب، أما عندما صدرت بالنهي أو النفي في الجملة ووقعت في سياق جملة النهي أو في سياق هيئة النفي هنا خرجت عن كونها مقيدة بقيد الوحدة، يعني صارت صالحة للاستيعاب، ولكن لأنها سابقا كانت مقيدة بقيد الوحدة ما نقدر نستكشف منها الاستيعاب بشكل واضح، لذلك نستعين بمقدمات الحكمة. لأن أكو تغيير في فهمنا عن النكرة في سياق النفي والنهي، ولكن ليس تغييرا يصح السكوت عليه. احنا نقول عندما تقع النكرة في سياق النفي والنهي صالحة للاستيعاب، ولكن لا تدل على الاستيعاب الا بمعونة مقدمات الحكمة. زين هذه الصلاحية من اين جاءت؟ من وقوعها في سياق النفي والنهي. قد واحد يقول ان هذه الصلاحية في النكرة جاءت من وقوعها في سياق النفي والنهي، هذه صلاحية ايضا محل التأمل، عليكم السلام ورحمة الله، لأن هاي الصلاحية شلون أتت إلى النكرة؟ والهال هي بالمعنى اللغوي والعرفي تدل على العموم البدني. نقول نفس العرف يقولون هي لو جاءت أو جيء بها إلى النكرة إلى سياق النفي والنهي هو هذا معنى التغيير في دلالتها. يعني عندما نأتي بها إلى سياق النفي والنهي الغرض من الاتيان بها ماذا؟ الغرض من الاتيان بها العموم. لذلك من البداية عندما نريد أن ندخلها في سياق النفي والنهي يعني ننظر إليها بنظرة أنها نكرة منونة بتنوين الوحدة، وإنما ننظر إليها النكرة المجردة عن تنوين الوحدة. لذلك تصبح ببركة السياق قابلة للاستيعاب، ولكن مع ذلك المراد الجدي منها مو معلوم إلا إذا تمت مقدمات الحكمة فتدل على ذلك. الوجه الثاني لعلاج هذه المشكلة وهذا الجواب عن هذا الإشكال ما ذكره صاحب الكفاية، وهو تقدم أو تقدمت الإشارة إليه، أن صاحب الكفاية يقول هناك فرق بين النهي وبين الأمر. الأمر في مقام الامتثال يكتفى بامتثال واحد لحصول الغرض منه، أما في النهي الامتثال لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها، لأن النهي إعدام تشريعي للمنهي عنه، كما أن النهي التكامل للشيء تكوينا. إذا الله تعالى قال لشيء لا كن فلا يكون، هذا إعدام تكويني. أما إذا قال الله تعالى لا تشرب الخمر هذا إعدام تشريعي. لذلك النهي أو النافي هما بمنزلة إعدام الطبيعة المنفية أو المنهية. يعني عندما تقول لا رجل في الدار هذا نفي تكويني، عندما تقول لا تشرب الخمر هذا نفي تشريعي. فالنهي التشريعي بمنزلة النفي التكويني أو بمنزلة النهي التكويني بتعبير آخر، والنهي والنفي لا يتمان ولا يتحققان إلا بإعدام جميع أفراد النهي والنفي. ولذلك تدل النكرة عندما تدخل عليها أداة النفي أو النهي على إعدام طبيعتها، وإعدام طبيعتها بماذا؟ بترك جميع أفرادها، فتدل على استعارة. سيد الشهيد يقول هذا البيان بيان لعله أقل كلفة من البيان الأول، يعني البيان الأول شوي كان دقيق ويحتاج إلى مؤونة أكثر، ولكن المشكلة أن هذا البيان يرجع إلى مقام الامتثال وما إلى علاقة بمقام الجعل والتشريع. إحنا كلامنا في مقام الجعل والتشريع أنه النكر الواقع في سياق النفي والنهي في الخطابات الشرعية تدل على تعدد الحكم الشرعي بتعدد أفراد الطبيعة، يعني تدل على أن الحكم المنهي أو المنفي استوعب تمام الأفراد وجميع الأفراد منهية أو جميع الأفراد منفية. ولكن هذا في مقام الامتثال صحيح، في مقام الامتثال المكلف لا يتمكن من الامتثال إلا إذا ترك جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها أو المنفي عنها. في مقام الامتثال نوافق صاحب الكفاية على الله مقامه، ولكن في مقام الخطاب الشرعي كيف نفسر النكرة الواقع في سياق النفي والنهي بمعنى الشمول والإطلاق الاستيعابي؟ هذا الذي يبقى الإشكال. لذلك من مناقشته للوجه الثاني الذي عبر عنه صاحب الكفاية بالدلالة العقلية، لأن العقل يرى هذا الشيء أن النهي عن الطبيعة لا يتحقق إلا بإعدام جميع أفرادها، يستفاد أن سير الشهيد يرجح الوجه الأول، وأن الوجه الأول لعله عنده أقل واقع. تفضلوا خلص الكلام. نعم نعم.
نحن الآن هنا في النكرة نبحث عن ثبوت العموم
لها والحق أو كذا، كمان إيه صح. إحنا المشكلة إحنا كلامنا مو في النكرة في خارج هذا السياق. المعروف والمشهور أن النكرة في هذين السياقين النفي والنهي تدل على عموم الاستغراقي. إيه نعم هذا مقصودنا. لذلك إحنا إشكالنا هذا أن النكرة بوحدها تدل على العموم البدلي، والتنوين الموجود فيها دليل على الوحدة. عندما تقول أكرم رجلا إن أكرم رجلا واحدا، ولكن المشكلة أن هذه النكرة لماذا عندما يؤتى بها إلى سياق النفي أو النهي تدل على العموم استغراقي. شنو المنشأ؟ والحال أن هي كعبة، هي لو خليت ونفسها تدل على العموم البدلي، شو تنقلب إلى العموم الشمولي؟ هذا كان محل الكلام الذي أعجبنا بهذين الجوابين. إيه، لأن النكرة في سياق النهي أو النفي أصلا مشهورة لأنها من أدوات العموم. على المشهور هي من أدوات العموم. نعم أكو هناك رأي أنه ما تدل على العموم، بس ولكن المعروف المشهور عندما يستطرقون لأدوات العموم مثل كل وجميع وأكتع وأبتع وما شاكل ذلك، يقولون من جملتها أيضا شنو؟ النكرة في سياق النفي أو النهي. إحنا على أساس قول المشهور وأنها تدل على العموم الاستغراقي والشمولي نريد نفسر أنه كيف تدل، والحال أنها لولا وقوعها في هذا السياق كانت تدل على العموم البدلي. لا إشكال فيه. إحنا مناقشتنا مو في دلالتها على العموم الشمولي، مناقشتنا في أنه كيف تدل، ولا دلالة مسلمة عندنا. دلالتها على العموم الاستغراقي مسلمة في سياق النفي والنهي لا ننكرها، بس ولكن نقول أن منشأ هذه الدلالة كيف تحقق فيها، والحال أنها في حد ذاتها تدل على خلاف ذلك، تدل على العموم البدلي. والإطلاق وقرينة الحكمة مفادة تارة عموم بدلي، تارة عموم مجموعي، وتارة عموم استغراقي. الإطلاق وقرينة الحكمة عادة لعل الأكثران يكون مفادها شنو؟ مفادها العموم البدلي، بس ولكن الإطلاق ومقدمات الحكمة تجري في أقسام ثلاثة من العموم، ماكو فرق، لأن انقسام العموم إلى الاستقراقي والمجموعي والبدلي هذا انقسام مفهومي مو انقسام أدواتي. يعني العموم مفهوما له ثلاثة أقسام، الدالة على العموم تارة الأدوات وتارة الإطلاق ومقدمات الحكمة. لذلك أنه يجري البحث في المقام، ويمكن أن نستعين مقدمات الحكمة لا مانع منه. نكرة في سياق النهي أو النفي، ذكر بعض أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من هذه العبارة، ذكر بعض إشارة إلى شنو؟ إلى الخلاف في هذه المسألة، بس ولكن المشهور عند الأصوليين هو الدلالة على العموم، أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم. وأكبر الظن أن الباعث على هذه الدعوة أن النكرة كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة. ما هو الإطلاق الشمولي؟ يعني الاستغراقي، لأن مفهومها يأبى عن ذلك. ليش مفهومها يأبى؟ لأن التنوين الداخل عليها تدل على شنو؟ على الوحدة والبدلية. عندما نقول أكرم رجلا، خب يعني رجلا واحدا، ولكن هذا التنوين تأبى، شلون تدخل في سياق النفي والنهي وتدل على الإطلاق الشمولي؟ هو هذا الإشكال. بينما نجد أننا نستفيد الشمولية منها في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو سياق النفي، مثل ماذا قال؟ لا تكرم رجلا، هذا يقال أنه لا تكرم رجلا يعني جميع الرجال، فلا بد أن يكون الدال على هذه الشمولية شيئا غير إطلاق النكرة نفسها. فمن هنا يدعى أن السياق أي وقوع النكرة متعلقا للنهي أو النفي من أدوات العموم ليكون هو الدال على هذه الشمولية. ولكن التحقيق أن هذه الشمولية سواء كانت على نحو شمولية العام، يعني شنو؟ يعني وضعية، أو على نحو شمولية المطلق يعني عقلية، يعني بمقدمات الحكمة. الكلام مو في نحو ونوعية العموم، احنا اشكالنا كله في أنه كيف تدل على العموم، والحال أنها بحد ذاتها تدل على الوحدة والبدلية. ولذلك نوعية الشمول مو محط نظرنا، كلامنا دلالتها على أصل الشمول بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية. مقصود من الصورة العرضية يعني العموم الاستغراقي، لكي يدل السياق حينئذ على استيعابه، أي استيعاب هذا المفهوم لجميع أفراده، يعني هذا المفهوم الذي نعبر عنه مفهوم الاسمي. والنكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي كما تقدم. لماذا؟ لأنها مقيدة بقيد الوحدة والبدلية. فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب؟ لكي يدل السياق على عمومه وشموله. هاي عبارة السيد الشهيد دقيقة هنا ونحن شرحناها. الإشكال ليس في دلالتها على الاستيعاب وعدم دلالتها، الإشكال أنه سياق يدل على الاستيعاب ولكن السياق مركب من المفردات، وأحد المفردات هو النكرة، والنكرة تأبى الشمول. شلون أن السياق الذي مركب من النكرة يدل على الشمول؟ إذن المفروض أن نصور للنكرة مفهوما قابل للاستيعاب، ثم نقول أن سياق النكرة في نهي أو في النفي يدل على العموم. يعني الأرضية تكون مهيئة حتى نأتي إلى الدلالة والإثبات. ومن هنا نحتاج إذن إلى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقع في سياق النهي والنفي، ويمكن أن يكون ذلك بأحد الوجهين التاليين. الأول، أن يدعى كون السياق قرينة على إخراج الكلمة. لاحظوا، إحنا ما نقول أن السياق يدل على العموم مباشرة، لا. أول شيء نقول أن السياق يجعل النكرة من البدلية إلى الشمولية، ثم بمقدمات الحكمة نثبت الاستيعاب والشمولية. لذلك هذا يكون تسابق بناء على هذا الوجه الأول. هاي العبارة الذي موجودة في كلمات الأصول راح يكون عبارة تسامحية، يقولون أن سياق النكرة في نفي والنهي يدل على العموم، لا. بناء على هذا الوجه الأول السياق ما يدل، السياق يجعل النكرة صالحة للدلالة، ولكن الذي يدل هو مقدمات الحكمة. وهذا هو الفرق الجوهري بين هذا الوجه الأول وفرق الوجه الثاني اللي ذكره صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول أن دلالتها على الاستيعاب عقلية، أصلا ما لها علاقة باللفظ. هي نعم 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 ليس إيجابي. لذلك لاحظوا العبارة، الأول أن يدعى كون السياق قرينة على إخراج الكلمة عن كونها نكرة. عن كونها نكرة يعني مو أنها تصبح معرفة، لا، عن كونها نكرة تفيد الوحدة، فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي، مو دور السياق هو إثبات الإطلاق الشمولي. لذلك هذه العبارة فيها تسامح، يكون على هذا الرأي أن نقول أن سياق النكرة في النفي والنهي من أدوات العموم، لا، السياق من أدوات العموم، السياق يجعل النكرة صالحة للعموم، وإنما الذي من أدوات العموم هو مقدمات الحكمة. وأما طبعا إلا من باب المجاز إسناد المسبب إلى السبب، أي نعم يمكن، مثل ما نقول الميزاب جار، والحال أنه الميزاب جار ما يجار، إسناد هكذا صحيح مجازا، الذي كان يدل على العموم هو مقدمات الحكمة، ولكن مقدمات الحكمة معلقة على قابلية النكرة، وقابلية النكرة جاءت من السياق، لذلك نقدر نقول أن السياق من أدوات العموم، بس ولكن فيها تسامحون. وأما الشمولية فتثبت بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه على الشمولية والعموم. بعد هناك سيد الشهيد صرح بذلك أن السياق أصلا ما يدل على العمومية والشمول، وإنما الذي له دور الأساسي هو مقدمات الحكمة. الثاني، ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن الشمولية ليست مدلولا لفظيا، هذا بخلاف الاتجاه الأول، وإنما هي بدلالة عقلية، لأن النهي يستدعي إعدام متعلقه والنكرة لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد. هذا لأن النهي يستدعي إعدام متعلقه. إذا أريد نأتي بعبارة استدلالية على هذه العبارة، نقول لأن النهي في التشريع بمنزلة النفي بالتكوين، فكما أن النفي في التكوين يلازم إعدام الطبيعة، النهي في التشريع يلازم إعدام الطبيعة. عندما أنت تقول لا رجل في الدار، يعني تكوينا لا يوجد فرد واحد، ووجد فرد واحد النفي ما يكون صحيحا. كذلك عندما يقول لا تشرب الخمر، يعني أنه اترك جميع الأفراد، يعني اعدم حقيقة شرب الخمر. كذلك في النكرة عندما يقول لا تكرم رجلا، يعني لا تأتي بإكرام رجل واحد، أعدم النكرة تماما. في جهة هذا إذا قلنا هذا إذا قلنا أن النكرة في سياق النف لا تدل على العموم، هذا على رأي الآخر صحيح كلامكم، بس إحنا كلامنا على رأي اللي تدل على العموم. بناء على العموم عندما تقول لا رجل في الدار، يعني إما ما موجود إنسان أصلا، وإما إذا موجود هو من الجنس المخالف وليس من الرجل. لذلك أنه شنو، لذلك أنه بناء على العموم. أما إذا قلنا لا لا رجل في الدار لا رجل واحد، هذا رجعنا إلى أصل المشكلة، أنه إحنا أصلا ما نعتبر هذا الذكر في هذا السياق من أدوات العموم، هذا يخرج عن محل بحثنا. غير أن هذه الدلالة العقلية، هذا إشكال سيد الشهيد على صاحب الكفاية، إنما تعين طريقة امتثال النهي، وأن امتثاله لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد الطبيعة، ولا تثبت الشمولية بمعنى تعدد الحكم والتحريم بعدد تلك الأفراد الذي هو المطلوب في المقام. إحنا كلامنا في تفسير الخطاب الشرعي وفي جعل الحكم الشرعي، وليس كلامنا في مقام الامتثال وأن الامتثال لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها. هذا تمام كلامنا في بحث العموم. إذا عندكم سؤال إحنا في خدمتكم، لأنه دخلنا في بحث جديد، أعدناكم ظاهرا أنه أي دورة من البحث إحنا نخلصها نستقبل أسئلتكم. إذا ما عندكم نأخذ المقدمة المفاهيم. اتفضلوا في خدمتكم. إيه نعم.
عليه
صحيح. ولكن صح، ولكن احنا نعبر عن استيعاب فرد واحد مخير بين جميع الافراد، فالاستيعاب من ناحيه التخير نفس الشيء، بس الفرق بينهما هذا. لا ما اطلاق الشمولي اللي ذكره سيد الشهيد باعتبار انه غالبا ادوات العموم بشكل عام، غالبا لعله يقال 99% أدوات العموم تدل على العموم الاستغراقي. دلالة الأدوات على العموم البدلي قليلة جدا، يعني تلاحظوا في موارد استعمال العموم أدوات العموم هي أكثر الموارد، يعني في 99% في الموارد مفاهيم أدوات العموم عموم استغراقي. لذلك الذي يتجه إليه تتجه للأنظار أو الإشكالات أكثر شيء هو في التفريق في العموم الشمولي والإطلاق الشمولي، ولا ما له خصوصية يعني. ولذلك ذكرنا في الأبحاث في عدة مواقف أن العموم البدلي يحتاج إلى قرينة، العموم الشمولي والاستغراق ما يحتاج إلى القرينة، العموم المجموعي يحتاج إلى القرينة، لأنه العموم أو مفهوم العموم أدوات العموم بالمرتبة الأولى هو العموم الاستغراقي، يعني الذي يتركز في الأذهان حسب الفهم العرفي واللغوي هو العموم الاستغراقي. البدلي أو المجموعي يحتاج إلى مؤونة زائدة. ولذلك إذا شككنا في أن الأمر الذي صدر من المولى هل هو محمولا على عموم البدلي أو العموم المجموعي أو العموم الاستغراقي، يحمل على الاستغراق بدون توقف. لو أردنا أن نحمله على العموم البدلي أو المجموع يحتاج إلى قرينة وإلى الشيء الذي يعينه. لذلك نقول الذي مهم لنا في مقام التفريق هو بين الإطلاق الشمولي والعموم الشمولي. لا هو في اللفظ، في اللفظ ماكو معنى إيه في اللفظ، بس ولكن هذا جملة النفي، هذا نهي، هذا تدل على العموم. لا تكرم، لا أكرم أي عالم، ذكر أي ماكو معنى لكلمة أي ماكو معنى
أن العموم بشكل
لا لا إيه إيه نعم ماكو معنى اي صح بلا اشكال. لا اطلاق الشمولي من باب انه اكثر استعمالا من غيره، كما أن العموم الاستغراقي أكثر استعمالا من البدلي والمجموعي. لذلك في الخطابات الشرعية احنا في الواجبات الشرعية ما عندنا عمومات بدلية أو مجموعية إلا القليل القليل، مثلا في موارد كافن ودفن الميت عندنا عموم بدلي، أما في الصلاة في الصوم في الحج وغير وغير الزكاة الخمس الأمر بالمعروف نعم كل العمومات عمومات استغراقية. لذلك أنهم ليس فيها خصوصية وإنما فقط من باب أنه أبرز المصادق وأكثر المصادق هو يدور حول العموم الشمولي والإطلاق الشمولي. نعم أو الاستيعاب
إيه؟ الاستيعاب ما في عالم الجعل
صحيح قدمات الحكمة
الشمولي الإطلاق الشمولي في التنمية الرابعة.
نعم
الاستيعاب فيه يعني الاستيعاب الجعل منحول فقط الطبيعة بما هي.
نعم صحيح صحيح بلي. ولذلك اي نعم لذلك يصبح العموم لفظيا والاطلاق يصبح غير لفظي وعقلي.
فالمهم السؤال الان بالنسبه الى الكلام انه كيف يكون على نحو الفضيل حق الحكم في العموم بمعنى الافراد مفروضين بما هم كافه.
الكفره الملحوظه في العموم نحوين من الكفره. تارة نلاحظ الكفره بقيد الخارجيه، تارة نلاحظ الكثرة بقيد الحقيقية. الكثرة الموجودة دائما وغالبا على الأقل تقدير في الخطابات الشرعية ملاحظة بقيد الحقيقية لا بقيد الخارجية، خلاف الكثرة في القوانين الحكومية أو المدنية الموجودة عندنا. عادة القوانين إذا الآن موجودة في الحكومات الكثرة فيها كثرة خارجية، لذلك عندما مثلا تمر عدة سنوات والكثرة تتغير كما أو كيفا القانون متغير، لأنه حسب المصالح الوقتية القانون كان يلاحظ فيه هذه الكثرة. عندما الكثرة تغيرت بتبع ذلك الملاك راح يتغير، بتبع ذلك القانون راح يتغير. أما في الأحكام الشرعية باعتبار إحنا هذا التغير ما عندنا موجود وإنما هي أمور ثابتة، لذلك الكثرة الملحوظة في الأحكام الشرعية هي دائما بتبع الأحكام الشرعية ملاحظة بنحو القضية الحقيقية. ولذلك الكثرة الموجودة في الأحكام الشرعية مو معددة، يعني لا تأتي بالعدد. احنا عندما نقول مثلا أيها المؤمنون إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، المقصود من المؤمنون هنا الجمع، مو المؤمنين على حسب مستوى مليون نفر أو مليونين نفر. المقصود من المؤمنين كل من آمن من عصر الرسول صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة بدون ملاحظة العدد. ولذلك نعبر عنه بالكفة الواقعية، ولهذا الكفة العددية مو منوطة هنا وليست مشروطة. نعم الجعل يعني نعم لا ماكو مانع ماكو مانع. لا شوفوا لا شوفوا شيخنا محل ثبوته في الجعل، ولكن تارة هذا الجعل يصل إلى المجعول يعني إلى الفعلية وتارة لا يصل الفعلية، وهذا يرجع إلى أنه هل أن الشارع خصص هذا الخطاب أو ما خصصه. ماكو مانع في مقام الجعل الشارع قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل عام. أقم الصلاة يعني أي مكلف، رجلا كان امرأة كان أي مكلف كان. ولكن لو بقي هذا الجعل ووصل إلى مرحلة الفعلية ولم يرد تخصيصون، نقول أن هذا العموم هم في مقام الجعل موجود هم في مقام المجعول. أما إذا خصصنا في مقام المجعول وحتى بالخطابات الأخرى من آيات أو روايات أوردنا تخصيصات على هذا العموم، نقول العموم بقي فقط في مرتبة الجعل، أما في مرتبة المجعول بعد لم يبقى هذا العموم.
يعني
تلاحظ الكثرة ولكن على مستوى نفس العموم البدني.
يعني الكثرة طولية.
طولية نعم. وكذا ولذلك أي نعم بدنية نعم أي مو عرضية. لذلك إحنا نقول الآن في مسألة دفن وكفن وغسل الميت المسلم نقول أنه دائما هذا وجوبه وجوب بدني وفي كل زمان موجود. إن لم يفعل زيد فواجب على عمرو، إن لم يفعل عمرو فواجب على مثلا خالد وهكذا.
المقصود أن
كثرة
الأحكام في العموم
الاستغراقي
هي من العدد.
إيه ماكو مانع.
العدد كل فرد يوجد حكم.
إيه نعم يوجد حكم. في العموم البدلي يوجد حكم واحد ولكن متعلقه مخير في التطبيق. أما في العموم الاستغراقي لا، يتعدد الحق بتعدد الأفراد. في العموم المجموعي لا، جمع الأفراد كلها بمنزلة حكم واحد، كأنما كلهم بمنزلة فرد واحد. نعم، الحمد لله رب العالمين.